أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي تنافي بين الأصلين العرضيين، مثل أصل الطهارة مع استصحاب النجاسة، أو استصحابي الطهارة والنجاسة في غير تواد الحالتين، وهكذا في مثل الاستصحاب مع قاعدة الفراغ والتجاوز وقاعدة اليد، أو الاستصحاب مع البراءة الشرعية، سواء البراءة الشرعية التي هي في عرض أصالة الاحتياط الشرعي، أو البراءة الشرعية التي هي في عرض الاحتياط العقلي فيها. يعني البراءة الشرعية اللي هي على مستوى الذي يكون الأمارة أو حتى الأصل التنزيلي أو الأصل الإحرازي يكون حاكم، هذا واردا عليها ورافعا لموضوعها اللي وردت في مثل رواية مسعد بن صدقة، أن كل شيء كذلك حتى يستبين حينئذ الحرام أو تقوم عليه بينة، كما هو الحال هذه بينة وجدانا بلا أي إشكال، فتكون رافعة لموضوع أصالة البراءة اللي هي من الطراز، رفعا حينئذ على أساس الجرور لا على أساس الحكومة، ما لهش من خليه لا بالقرينة الشخصية ولا النوعية ولا أي شيء. نعم، إذا كانت البراءة من قبيل البراءة الشرعية اللي هي على مستوى في رتبة الاحتياط الشرعي، لا ساعتها حينئذ بدنا نفتش حينئذ عن نقطة غير هذا الورود فيها. قطعا ليست الحكومة، لأننا لا نقول لا بالطريقية والعلمية وإلغاء الشك ولا إلى آخره، مع احترامنا للاستصحاب فيها، بل بنقطة أخرى، إما نقطة حينئذ عام ومطلق والعام ظهور وضعي تنجيزي وذاك ظهور بحكم العقل وتعليقي في البعيد، أو بأي نقطة من هذه النكات حينئذ في البعيد. هذا حاصل وخلاصة ما تقدم لدينا في البعيد. هذا كله مضافا إلى نقطة أخرى، وهي أن المولى عز وجل وشريعنا الأقدس ليس ديدنه فقط وفقط هو أن يحرز المكلف الأحكام التكليفية عن طريق العلم الوجداني والعلم الواقعي في البحث. ليش؟ مش تسفيها لهذا العلم الوجداني، لا، وإنما ليس الوسيلة الوحيدة التي ينحصر بها من باب التخفيف ومن باب التسهيل، كيف نقطة المصلحة التسهيلية اللي وردت في جعل الحجية للأمارة لخبر الثقة والظهورات هي عينها هنا حينئذ. إذا بده يحصروا بالعلم هذا رح يصير في كلفة ومشقة حينئذ على أحد المكلفين في كثير من الحالات حينئذ، حتى في عصر النص ووجود المعصوم عليه السلام حينئذ وحضوره، لم يكن بوسعهم أنه يحصل على الأحكام مباشرة وتلقيا من المعصوم، بل حتى لو تلقوها من المعصوم عم يتلقوها بظهور فيه، مش عم يتلقوها حينئذ بمصنع، يعني حتى مع وجود المعصوم والتلقي منه عم يتلقوها بظهور، والظهور ليس نصا في البين، بل الظهور ظني حينئذ الدلالة، لكن هذا الظن يكون حينئذ معتبر بالدليل اللي والسيرة القائمة اللي هي ممضاة من الشارع المستكشف ذلك من عدم الرادع فيها. يعني المشكلة والحاجة حينئذ إلى طرق أخرى ليست علما وجدانيا في البيت، هذه الحاجة الماسة كتسهيل على أحد المكلفين ولعدم تعطيل أشغالهم وأعمالهم وحياتهم اليومية، هذه الحاجة حينئذ موجودة في البيت. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المجعول في باب الإصحاب العلمية والطريقية وإلغاء الشك، هي المقدمة الثانية. ضم هاتين المقدمتين إلى بعضهما البعض لح يكون حينئذ الشارع بيعول كثيرا على مثلا الاستصحاب في البحث، كيف عول على خبر الثقة، كيف عول على الظهور، في مقام حينئذ استفادة أحكام الشرع. كذلك الحال عول المولى على الإصحاب لاستفادة الأحكام الشرعية، طالما أن المجعول فيه العلمية والطريقية ونفي الشاك، وكان من الأصول الإحرازية حينئذ في الحكم. فإذا كان هذا هو ديدن وشان الشارع، لا يعقل مع هذا الديدن أن الشارع يلغي طريقية وعلمية الاستصحاب، إذا قلنا أن المجعول فيه الطريقية والعلمية، لمجرد حينئذ دليل البراءة وقيام البراءة على حينئذ خلاف مقام عليه الاستصحاب. لأنه قلنا إذا تتذكر يعني عودا على بدء، وإذا أمر واضح كما أشأنا، أن النسبة بينهما بين الاستصحاب والبراءة نسبة العموم الواجب، مو نسبة العموم الخصوص المطلق. الاستصحاب يمتاز في موارد الأحكام الوضعية وفي إلى آخره، أو في المستحبات اللي أو في المكروهات اللي أساسا مش منطق قدم البراءة. تمتاز البراءة حينئذ في الموارد اللي ما إلى حالة سابقة تكون متيقنة ومعلومة ومحرزة حينئذ بالنسبة لدينا في قلبه، ويجتمعان في الموارد اللي كنت الحالة السابقة فيها الإلزام وشك الآن. مثلا في الشريعة السابقة مثلا كان مثلا في إلزام بالنسبة لوجود عن دولة الهلال، والآن يشاك. افترضنا أن حيثية الزمان حيثية تعليلية وليس تقليدية موجبة للتعدد وتبدل حينئذ الموضوع، أو مثل حيثية الظهور والغيبة في البيت، يعني زمان الحضور وزمان الغيبة افترضنا أن حيثية تعليلية وليس تقليدية، فكان تجب حينئذ صلاة الجمعة في عصر الحضور، وشككنا في عصر الغيبة لأنها تجب باعتبار أنها هذه من خصوصيات الإمام العادل المبسوط اليد، والآن حينئذ في عصر الغيبة لا يكون الأمر على هذا المنوال، يعني من خصوصيات الحاكم في البيت. ومجرد أن الحاكم يعني مبسوط اليد، أفضل الحاكم الحاكم مش الحاكم الزمني، الحاكم الشرعي الزماني حينئذ في البيت، وإذا غير متوفر في البيت فيشك في وجوبها، فنجري البراءة عن الوجوب. والحال الإلزامية هو حين مثلا الوجوب إذا بدك تستصل الحال صار كانت الوجوب، الآن يشاك. وحيثية الحضور والغيبة هي حيثيات تعليلية مش تقييدية توجب تعدي الموضوع حتى لا يكون انحفاظ للموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة فيها. واضح؟ فهنا بيجري أصحاب وجوب الدعاء أو وجوب صلاة الجمعة حتى في عصر الغيبة، وهناك تجري حينئذ البراءة. هذا اللي بنفترض. فالمورد هو مورد العموم من وجه ديدن الشارع على أنه ما اقتصر فقط على الطرق الوجدانية لاقتناص مرام المولى لأخذ حينئذ الأحكام الشرعية في الله، بل اعتمد كوسيلة لأخذ الأحكام ولتبليغ الأحكام الطرق العلمية، الطرق الضمنية اللي تممت متمم الكشف في البين وإلى آخره. هذا أولا. ثانيا المجعول في الباب الإصحاب العلمية والطريقية، إذا ما ضمت هاتان وقدمتان إلى بعضهما البعض نخلص إلى أنه حينئذ الشارع لا يجعل الاستصحاب فداء للبراءة، يعني بيرفع إيده عن هذه الطرق التي هي ديدن الشارع وأسس الشارع هذه الطرق حتى تستفاد وتقتنص ونصل إلى الأحكام الشرعية لمجرد حينئذ وجود البراءة على خلاف ما قام عليه الإصحاب وما ثبت حينئذ كحالة سابقة من إلزام بالإيجاب أو إلزام بالتعنيم، إلزام إما وجوب أو تحريم في البحث. ليس بالضرورة الإلزام أن يكون على نهج واحد ونسق فارد في البحث. وبالمقابل الأمر ليس كذلك، لا، لأنه بوسع الشارع يقول لك أنه أنا البراءة ما بجريها، يعني لا أثبت تأمينا فيما لو كانت الحالة السابقة هي الإلزام بالإيجاب أو بالتحريم، يعني إيجابا أو تحريما يمكن أنا بجري لك البراءة فقط في الموارد اللي ما فيها حالة سابقة معلومة. أما إذا في حالة سابقة معلومة بالإلزام بالفعل أو بالترك أو نحو ذلك، يعني البراءة حينئذ لا تجري، يمكن للشارع أن يفعل ذلك، ولا يلزم من هذا أن يخالف الشارع بإذن ديدانه. ليش؟ لأن لسان البراءة هي لسان الامتنان، والمولى عز وجل بده يمتن على عبده وعلى المكلف في الموارد اللي ما في عندنا حالة سابقة إلزامية. أما إذا في حالة سابقة إلزامية تكون هي المرجع ولا تكون البراءة هي الوسيلة التأمينية حينئذ في إذا كنا بين هاتين حينئذ الحالتين، فالصالح لأن يتقدم على الآخر ويلغي الآخر إنما هو دليل الاستصحاب. لا تنقل اليقين بالشك أبدا على دليل البراء، رفع عن أمتي ما لا يعلمون في الحق. هذا وجه من الوجوه حينئذ في المقام. وبالتالي ننتقل إلى النقطة الثانية من البحث، وهو إن قلنا أن التنافي والتعارض في مبين الأصول مرة بالذات ومرة بالعرض، هذا البحث الثاني. والثالث اللي هو التزاحم في مبين الأصلين، وجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد. استصحبنا وجوب الصلاة، استصحبنا وجوب إزالة النجاسة، وتزاحموا الآن في الوقت الضيق وأيهما يقدم على الآخر في البحث. هذه النقطة الثالثة التي سوف تأتي. نحن هلأ بالنقطة الثالثة، وهي ما لو كان حينئذ جرى عندنا أصل مثلا في كل من الطرفين في موارد التكاذب والتنافي بالعرض فيما بين الأصلين، مش التنافي بالذات مثل استصحاب طهارة مع أصل استصحاب نجاسة مع أصل طهارة، أو استصحاب طهارة مع استصحاب نجاسة في البين، لا، أو استصحاب إلزام مع براءة، أو استصحاب عدم الإتيان مع قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز مع عدم الإتيان بالركوع والنشوء والأخيره، بل المورد التنافي بينهما تنافي بالعرض، يعني نتيجة العلم الإجمالي. والتنافي اللي هو التعارض بالعرض، التنافي بالعرض على شقين على ما سوف يأتي معكم في بحث التعارض. ليش؟ لأنه التنافي التفته، وهذه إذا بتتذكروا وقت كنا عم نحكي بالعلم الإجمالي نبهنا عليه، وقلنا أن التنافي بالعرض فيما بين الأصلين المؤمنين في البين ما إله مدخلية في بحث التعارض الذي سوف يأتي. في بحث التعارض الذي سوف يأتي وبحسب التعريف اللي ذكره سواء صاحب الكفاية أو الشيخ الأنصاري، أن ضابط التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين والتكاذب في فيما بين الدلالتين، إما بالذات أو بالعرض. هيدي بالعرض هنالك، غير بالعرض رد. بالعرض هنالك في تكاذب بين الدلالتين وتنافي بين مدلولي الدليلين اللي هو المجعول، أما هنا لا، هنا يكون الأمر على هذا النحو، وهو أنه ابتداء في عندك أنت طرفين مثلا، الإناء الشرقي والإناء الغربي في البحث. إجراء المؤمن في كلا الطرفين هذا ترخيص في المخالفة القطعية، إجراؤه في سواء كان من سنخ واحد مثل براءة مع براءة، أو من سنخين مختلفين، فلنفصل مثلا براءة مع أصالة حل، إذا قلنا أصالة الحل دليلة مستقلة هي فعلا كذلك أنه عن صاحب الكفاية أصالة الحل أو مثل أصالة رجع الحكم مماثل، أما البراءة ما في عنه رجع الحكم مماثل، وإنما نفي تنجيز في البين، أو بأحسن حالة إثبات تأمين بأحسن حالات، بس ما فيها حلية ظاهرية مماثلة للحلية الواقعية في البين، أو طهارة ظاهرية مماثلة، ما في شيء مجعول مثلا حل في المقام. إذا قلنا بأن بهذا المقام فسواء كان من سنخ واحد أو من سنخين مختلفين، إجراء المؤمن في الطرفين ترخيص من المخالفة القطعية، في أحد الطرفين بالخصوص ترجيح ونرجح، وأحد من المردد لا وجود له، فبتتعارض الأصول المؤمنة في الشمول لكلا الطرفين وبيتساقط. هذا التعارض على أساس النقطة هي ترخيص في المخالفة القطعية. منشأ المشكلة فيها هو حينئذ ترخيص في المعصية الذي يكون أمرا قبيحا. أما التعارض الذي نتكلم عنه على ما سوف يأتيه هناك، لا، تعارض غير ومختلف بالكلية في البحث. هذيك التعارض هو التكاذب بين الدلالتين والتنافي بين مدلولي حينئذ الدليلين، إما بالذات مثل صلي تجب عليك الصلاة وتحرم عليك الصلاة، من تتنافي بينهما بالذات بين المدلولين وجوب وحرم ما بيجتمع، أو صلي ولا تصلي، إذا خليني على الظاهر بصلي يعني تجب، لا تصلي لا تجب، نفي حينئذ للوجوب فيه، هذا التنافي بالذات. أو بالعرض نتيجة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هنا غير هذا العلم الإجمالي، كما لو بالآن الواحد علمنا بأنه لا يجب إلا صلاة واحدة، لا يجب في اليوم والليل أكثر من خمس صلوات في اليوم، يعني لا يجب الصلوات في اليوم، وفي الآن الواحد لا تجب إلا شو صلاة ظهر يوم الجمعة، لا تجب إلا شو صلاة واحدة. وجد عندنا دليلان، أحد الدليلين عم بيقول بوجوب الظهر يوم الجمعة. والدليل الآخر عم بيقول بوجوب الجمعة يوم الجمعة ابتداء إذا طلعنا بالدليلين ما في تنافي بينهم. لا يوجد تنافي ما بين الدليلين، لكن لعلمنا من خارج من أنه لا يجب في الآن الواحد أزيد من صلاة واحدة وأزيد من فريضة واحدة، حينئذ سوف يحصل التكاذب. فيك يعني بعبارة أخرى لولا هالدليل من خارج فيك تجمع بيوم الجمعة، تجي بصلاة الظهر وتجي بصلاة الجمعة وما تخافش الدنيا في البيت. لكن لمكان العلم من خارج بأنه لا يجب في الآن الواحد أزيد من صلاة واحدة، فقطعا أحد الخطابين إذن غير صادر عن الشارع، أحد الخطابين يكون كاذب. ففي عندنا علم بكذب أحد الخطابين، وهذا اللي بينشئ التكاذب فيما بين الدلالتين والتنافي بين مدلولي الدليلين. لكن بالعرض نتيجة العلم من خارج بأنه لا يجب في الآن الواحد أزيد من صلاة واحدة، وأن المكتوب في اليوم والليلة 5 صلوات مش 6 صلوات في قلبه، لا يعقل يوم الجمعة نكون مكتوب فيه 6 صلوات، فلذا بيصير تنافي بين مدلولي الدليلين وتكاذب، لكن بالعرض نتيجة العلم. هذا التنافي والتكاذب بالعرض غير مسألة الترخيص في المخالفة والتقرير، هم تنافي بين مدلولي الدليلين وتكاذب في الدلالتين، واضح؟ يعني أيهما اللي في مقام الكشف عن مرام المولى في مقام، أيهما حينئذ هو الصحيح، وأيهما اللي مش الصادر، وأيهما مش صادر، وأيهما الصادق والمطابق، وأيهما غير المطابق. وهذا ما له ربط بمسألة التنافي بين الأصلين لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذيك التنافي بالعرض نتيجة العلم الإجمالي لتلك حينئذٍ أن نكتفي المحل. هل التنافي حينئذٍ بين الأصلين حينئذٍ بالعرض، تنافي الأصلين بالعرض المراد هذا المعنى، مش اللي رح يجي معنا في باب التعارض في البيان. في عنا التنافي بالذات وعندنا التنافي بالعرض بالتعارض، والتنافي هم نتيجة العلم الإجمالي حينئذ بالإلزام في البيت، فيكون البحث فيه على هذا النحو. هنا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإمائين إما الشرق أو الخارج، المؤمن في هذا الطرف سواء كان أصل موضوع أو أصل حكم، أصل الطهارة أو أصل حكم مثل البراءة إلى آخره في البيت أو الإباحة، وهكذا أصحاب الطهارة أو أصحاب كان حينئذ يجوز شربه والآن يشك فنستصحب حينئذ جواز الشرب، فكان أصلا موضوعيا أو حكميا يجري في الطرفين، لأنه موضوع كل من طرفين الشك، الشك مطلق سواء كان الشك بدوي أو شك طرف العلم الإجمالي، فيجري المؤمن في كل من الطرفين فيه. واضح يعني المقتضي لجلال المؤمن هو الموضوع الأصل التأميني، يكون حينئذ محفوظا حتى لو كان الشك بقول، فيجري المؤمن يؤدي جلال الترخيص مخالفة القطعية، فبيتعارض وبيتساقط، لكن التعارض نتيجة كونه يؤدي إلى الترخيص في مخالفة القطعية. ليش؟ لأنه نحن كل خياراتنا طائرة من إيدنا، لأنه إما تجري في الطرفين فترخص بالمعصية أو بأحد الطرفين بعينه ترجيح من الرجح، لا بعينه إذا ما إلوش حينئذ وجود وتحقق في البين. إذا افترضنا في محله أن الشبه التخيري لأثاره المحقق العراقي في وجه مسألة الاقتضاء غير تامة في البين، فيكون الأمر على هذا النحو في البين، فبالتالي بيتعرض وبيتساقطوا. إذا كانا من سنخ واحد بصير يوجب الإجمال الداخلي وعدم انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول التأمينية، ليش من شأن الطرفين؟ وإذا كانا من سنخين مختلفين مثل البراءة وأصالة الطهارة بيكون المعارضة حينئذ خارجية ويتساقطان حينئذ به. إذاك بس المنشأ للتكاذب والمنشأ للتعارض هو الترخيص المخالف القطعي، مش التكاذب في مقام الكشف عن مرام المولى عز وجل والتنافي، وليس من باب التنافي بين مدلولي الدليلين في البحث. هذا المطلب الأول في المقام. المطلب الثاني وهو أنه قد يكون الأمر بالعكس، كما لو كان العلم حينئذ بشو بالترخيص في البحر. مثلا كان عندنا إناءان شرقي وغربي، وكنا نعلم تفصيلا بنجاسة كلا الإناءين الشرقي والغربي، ثم الماء الكر أو الماء المعتصم الجاري أو أي ماء حينئذ شو اتصل بأحد الإناءين ولم نعلم أنه إناء الشرقي أو الغربي، كنا على يقين من نجاسة الإناءين سابقا، والآن نعلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين في البين، واضح؟ والآن نعلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي، هلا هنالك كنا نقول اجراء المؤمن في الطرفين ترخيص مخالف القطع، عن اجراء الاصحاب في الطرفين اصحاب النجاس في الاناء الشرقي اصحاب النجاس ما في ترخيص مخالف القطع، بل في مزيد تحفظ. رغم اني اعلم اجمالا بطرو الطهاره على احد الاناءين، بس اذا جاءت اصحاب النجاسه هم مع اصحاب النجاسه ما هم في مزيد تحفظ على الواقع، ما في ترخيص حينئذ بالمعصيه، بل في مزيد تحفظ. يعني انت عم تترك المعصيه وزيادة في البين الطبش، فبالتالي حينئذ نقطة الترخيص في المخالفة القطعية لا منشأ حينئذ لها في البين. لكن مع ذلك هل يجري الأصلان التنجيزيان هنا مثل أصحاب النجاسة مع أصحاب النجاسة حينئذ؟ ما بيكون في معارضة فيما بينهما، وتكون الوظيفة هو وجوب الاحتياط بترك كلا الإناءين اللذين كنا على علم تفصيلي سابقا بنجاستهما، والآن نعلم إجمالا بطهارة أحد حينئذ الإناءين، لا يعلم أنه الشرقي أو الغربي، وأن الكر اتصل بالشرقي أو بالغربي حينئذ منهما. فهل يمكن إجراء الأصلان أصحاب النجاسة مع أصحاب النجاسة في كل الإناءين، أو أنه لا أيضا يبتلي بالمعارضة فيكون هنالك معارضة حتى بين الأصلين لمكان العلم الإجمالي بطهارة وبطرو الطهارة على أحد الإناءين الذي لا يعلم أنه الإناء الشرقي أو الغربي؟ وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله.